أفضل الأصوات بذكر محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
Thank you. عن جابر. أفلح من صلى على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الثاني على يعسو على حب يعسو بالدين وقائد الغر المحجلين علي أمير المؤمنين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين والمبعوث رحمة للعالمين محمد وآله الغر الميامين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سماحة المرجع الديني آية الله الشيخ محمد اليعقوبي أدام الله ظلكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باسم جامعة الصدر الدينية فرع بغداد الجديدة وعلى رأسها سماحة الشيخ نجاح النجفي حفظه الله، وباسم أساتذة الجامعة وإخوان الطلبة نتقدم بالشكر الجزيل والامتنان إلى ولي أمر الأمة وصاحب الهمة والناشر لعلوم أهل بيت العصمة والآخذ بأيدي الناس للقمة ومن بحضرته اليوم نرتدي العمة، وعلى رعايته الأبوية لطلبة جامعة الصدر الدينية، إذ لم يقتصر إدارة جامعة الصدر في النجف الأشرف فقط، لأن طلب العلم وإعطاؤه لم يقتصر على النجف الأشرف فقط، ولكن الصفة المميزة للنجف هو القرب من صاحب العلم بعد الرسول صلى الله عليه وآله، ألا وهو قائد الغر المحجلين علي أمير المؤمنين عليه وعلى أبنائه أفضل وأزكى وأنمى السلام. فمن الأقوال التي لمستها من أحد مراجع المشهد المشرف سماحة المرجع الديني علي محمد عبد الله الشيرازي، يقول أن لطالب العلم يكفيه فخر في كل صباح يتنفس هواء كان يداعب قبة أمير المؤمنين عليه السلام. لكن قام سماحة الشيخ آية الله محمد اليعقوبي أدام الله ظله إلى نشرها إلى العديد من المحافظات العراقية، حيث كان لجامعة الصدر الدينية فرع بغداد الجديدة الحظ من نيل الفيض والعطاء والكرم والرعاية والدعم معنويا وماديا، وإلى هذه اللحظة التي نحن فيها نتشرف بأن نتوج بعمامة الرسول صلى الله عليه وآله، وبين يديكم وفي حضرتكم نرتدي الزي الحوزوي الذي من خلاله ننقل الصورة إلى الواقع الخارجي، أن يكون هذا الزي الانطلاق إلى العمل من تبليغ وقضاء حوائج وفتح مؤسسات وخطابة وكل أمر فيه خدمة لمذهب أهل بيت العصمة عليهم أفضل وأزكى وأنمى السلام، بعيدا عن التعنصر والميل بالأهواء، وأن يدعو الكل إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن نغير نظرة العالم التي حملوها على الرجل المعلم، على الرغم من أن الأخطاء ليس بالعمامة وإنما بحاملها، فأما أن يعطي العمامة حقها والنهاية رضا الله وأهل البيت عليهم السلام، أو يستخدمها إلى أغراض مادية دنيوية زائلة والعياذ بالله، لأن القرآن يخاطب بسم الله الرحمن الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، فكيف بالإنسان وقد انتسب إلى الخط المحمدي وولاية الأمير عليه السلام؟ إذن فعلى الإنسان الرسالي الحامل لمبدأ التشيع أن يعكس النظر الحقيقي للتشيع. وفي الختام نسأل الله العلي القدير أن يحفظكم وأن يجعلكم منارا يضيء لنا الدرب إلى الكمال الحقيقي والسعادة الأبدية في الدنيا والآخرة، وأن يحفظ مراجعنا عامة، وأن يجعلنا وإياكم من المدافعين عن الخط الحقيقي، خط أهل بيت العصمة، وأن يجعلكم من أنصار الإمام الحجة بن الحسن عجل اللهم فرجه الشريف، ومن المدافعين عن الزهراء وحقها ومظلوميتها ومظلومية ذريتها. ونسأل الله أن يطيل في عمركم، إنه سميع مجيب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الرسول الأمين أبي الزهراء محمد وآله الغر الميامين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ورد في بعض الروايات أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لجلسائه يوما: حياتي لكم ومماتي خير لكم. قالوا: يا رسول الله، أما حياتك خير لنا فواضح، كلك بركة وكلك عطاء، لكن ما معنى أن مماتك خير لنا؟ قال: نعم، لأن أعمالكم تعرض علي حتى بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، فما وجدت فيها صحائف أعمالكم من خير استزدت الله منها ودعوت لكم، وما وجدت فيها من سوء لا سمح الله استغفرت لكم وطلبت من الله الصفح لكم. فحتى بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم هو خير لأمته، والقرآن طبعا يشهد بذلك. القرآن يقول: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. والآية فيها إطلاق، كما نقول في مصطلحاتنا بالحوز العلمي، ليست مختصة بحياته صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما فيها إطلاق تشمل حتى ما بعد وفاته. فإذا عرض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي حقيقة يؤكدها القرآن الكريم، يؤكدها أيضا مثل هذه الرواية التي قرأناها. فإذا علمنا أن أعمالنا بمرأة ومسمع ومحضر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكل ما يصدر منا من عمل يعرض على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي ننتسب إليه ونعد من أتباعه، فالمفروض أن التفاتنا إلى هذه الحقيقة يجعلنا نكون أكثر دقيقين وأكثر مراقبة لأعمالنا. لأن بالتأكيد واحد منا أن إذا صدر منه خطأ وتصرف سيء لا يحب أن يطلع عليه أي واحد من عامة الناس. بالتأكيد نريد أن نحافظ على صورتنا الظاهرية الجميلة الجيدة، والله تبارك وتعالى أيضا يدعم هذا الاتجاه. إذا أمكن أن نقول الله فعلا من كرمه، ونقرأ في الدعاء: يا من أظهر الجميل وستر القبيح. فالله تبارك وتعالى فعلا حريص على أن يظهر لنا الصورة الطيبة الجميلة ويخفي الأشياء السيئة من كرمه من لطفه ذلك. وكل واحد منا حريص أيضا على أن لا يظهر إلى الآخرين ما يمكن أن يلم به من أعمال سيئة. إذن كيف إذا هذه الأعمال هي ليست خافية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعلى الأئمة الطاهرين من ولده؟ مسألة حقيقة الالتفات إليها المفروض يجعلنا أن نكون مراقبين تفصيلا، وليس هيتشعود بالصدفة مثلا، لكن مراقبين تفصيلا لأعمالنا. وحينئذ لو حقيقة مثلا تصورنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو مطلع على الأعمال ويراقب، ماذا سيجد الآن الصورة عن أمته؟ الآن الصورة اللي دي يشوفها مو أقول ده تنقل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لا هو ده يطلع عليه. فماذا يجد حقيقة الصورة التي يشاهدها من أمته ومن أعمال أمته؟ بالتأكيد صورة بائسة وصورة لا تسر قلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كانت الحالة ليست جديدة، أمير المؤمنين في ذلك الوقت المبكر من الإسلام، وتوجد له خطبة في نهج البلاغة أنا ما أحفظها جيدا يعني، والكلامهم ارتجالا ليس معدا بورقة. فأمير المؤمنين يقول: اضرب بطرفك حيث شئت من الأرض، في نهج البلاغة. وأنا أوصي دائما حقيقة بنهج البلاغة أن تفعلوا دورة في المجتمع كالقرآن، كما أوصينا كثيرا بالقرآن، والحمد لله صارت حركة قرآنية لا أقول بمستوى الطموح لكنها شيء لا بأس به. توجد حركة قرآنية، يوجد التفات إلى القرآن، يوجد اهتمام ركزنا عليه، وكتبنا شكوى القرآن وتحدثنا كثيرا. نهج البلاغة يحتاج إلى نفس التفعيل لدورة وإلى نفس الحركة، ويمكن أن يحتاج إلى أن نكتب شكوى نهج البلاغة حتى يمكن أن يأخذ دورة. فالإمام عليه السلام في نهج البلاغة يقول: اضرب بطرفك حيث شئت من الأرض، وين ما أخذ عينات عشوائية، أي مجتمع أخذ عينة عشوائية وشوف ماذا تجد فيه. هل تجد إلا فقيرا يكابد فقرا، أو غنيا بدل نعمة الله كفرا؟ وهكذا يقول هذه الأصناف التي تجدها. لا أحفظ أنا نص الخطبة، يمكن أن ترجعوا لها. زين، فالإمام علي عليه السلام في ذلك الوقت اللي المفروض مزدهر وحي بوجود رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قريب عهد يعني بالرسالة، وبوجود أمير المؤمنين والأئمة الطاهرين، ويصنف المجتمع بهذه الصور، إذن كيف سيصنفه اليوم؟ وأنتم ترون هذه المآسي التي تحصل، يعني شيء لا يسره بالتأكيد هذا الذي يحصل في مدينة الصدر وفي البصرة وفي الناصرية وفي كربلاء وفي الكوت وفي ديوانية وفي سائر المدن الأخرى، تسفك فيه الدماء وتنتهك فيه المحرمات ويقتل فيه الأبرياء من النساء والأطفال، وكلهم من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم مسلمون، القاتل والمقتول والمتضرر والضحية والجلاد كلاهما ينتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا أي صحائف من الأعمال تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأي صورة سوداء تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل حقيقة الذي يعني يقوم بأي عمل، يعني سواء هذه الأعمال التي نذكرها والتي لا نذكرها، هل يعتقد جزما؟ ما علينا بالإيمان النظري، الإيمان النظري قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. زين، فهذا نعم إيمان نظري بأن أعمالنا تعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، لكن عمليا هل هذا الإيمان مترجم على الأرض، محول إلى واقع على الأرض؟ لو كنا نؤمن واقعا لما حصل هذا الكثير الذي نراه اليوم. فهذا إذن يحتم علينا حقيقة وعليكم، بما أنكم بفضل الله تبارك وتعالى تقدمتم خطوة كبيرة بارتدائكم الزي الديني ودخلتم حياة جديدة وعبرت عنها في بعض كلماتي مع إخوانكم بأن ربما أهم منعطف في حياة الإنسان، يعني إذا اتخذ هذا مسارا قد يكون بعضكم خصوصا في فروع جامعة الصدر وليس في يعني الفرع الرئيسي في النجف الأشرف، قد يكون يعني لم يتخذ الزي الديني ومنهج علماء الدين يعني متمحضا لعمله، يمكن أن يكون له أعمال أخرى، وهذا لا بأس به، نحن شجعنا وراعينا مثل هذا، يكون لعمل آخر نهارا وعمل آخر ليلا. لكن على كل هذه بالتأكيد ارتداء هذا الزي والانتماء بهذا الكيان الشريف هذا منعطف كبير معنوي في حياة الإنسان، في نفسه أولا وعلى الآخرين في نفسه لأنه سيشعر بمسؤولية مضاعفة إذا كان مسؤول بدرجة من الدرجات قبل ارتدائه الزي الديني، بالتأكيد سيشعر بمسؤولية أكبر عند ارتدائه لهذا الزي وحين انتمائه لهذا الكيان الشريف. وأمام هذا أيضا الذي ترونه من الفتن ومن البلاءات، أكثر شخص مسؤول هو أنتم. قرأت في بعض الشبكات الأخبارية على الإنترنت أن أمين العاصمة وافق على منح قطعة أرض في بغداد مساحتها عدة هكتارات من الأمتار المربعة مجاورة للمنطقة الخضراء، لكي يستثمرها شخص أمريكي هو الذي باني مدينة، يبدو اسم معروف أو لا، ديزني لاند للتسلية والترفيه. والناطق باسم الحكومة يرحب بهذا القرار ويقول نعم مجتمعنا بحاجة إلى التسلية والترفيه. الأطفال ماذا سيبدو؟ هي يقال على أنها بحسب كلام الناطق باسم الحكومة خاصة بالأطفال، بس لا أعتقد أن مساحة ضخمة بهكتارات من الأمتار المربعة في حين الناس المضطهدة من النظام والمحرومة والتي بدماء أبنائها وبإعداماتهم وبمقابرهم الجماعية وصلوا إلى السلطة، لا يحصل ذو هذه الشهداء والمسجونين والمعذبين ليس له متر مربع وليس له قطعة صغيرة يسكن بها عائلته التي قدمت تلك الضحايا. ويقدم إلى هذا المستثمر الأمريكي هكتارات من الأمتار في قلب بغداد قرب المنطقة الخضراء، ويمتد إلى ربما لا قرب متنزه الزوراء أو أي شيء آخر للتسلية والترفيه، وتستثمر فيها 500 مليون دولار يستثمر هذا الشخص الأمريكي، وبمباركة من الناطق باسم الحكومة. هذا أمام هذا، نحن مستقبل أمام مثل هذه الفتن. نحن بالتأكيد لا نعارض التسلية والترفيه، بالعكس نحن ندعو إلى الوسائل الشريفة من التسلية والترفيه وندعو إليها، وجزء حقيقة من عملنا كما تعلمون هو لإيجاد فرص ترفيه للشباب وللأطفال. ويمكن بعض الإخوة يعلم هنا في النجف اشتكى إلينا بعض شباب منطقتنا بأنه ليس لنا أرض كرة قدم مهيئة ملعب يعني نجتمع فيه، بدل ما متشرين وبدل ما يمكن أن تكون منافذ أخرى لاستيعاب واستقطاب هؤلاء الشباب، وأنت أبو الرياضة حسب تعبيره. فلو كان على كل نوع، نحن وجدنا أن الطلب معقول ومن أموالنا الخاصة هيأنا لهم أرضا هنا ورتبناها وجعلنا لهم مستلزمات الكرة. فنحن لسنا معارضين بالتأكيد لأي أسلوب شريف من أساليب الترفيه والتسلية واستيعاب الشباب، لكن المشروع مشبوه، المشروع بالتأكيد مشبوه فيه. وأيضا توصلكم الأخبار أنتم أول هدية قدمت بعمليات هاي العسكرية التي أقيمت وجرت في البصرة، ماذا كانت الهدية لأبناء البصرة؟ يقال الأغاني العلنية والأقراص المدمجة التي فيها فسق وفجور، وأزيلت كل مظاهر أبدا كل هذا حسب النقل على كل، والمسجلات العلنية في السيارات مفتوحة على أعلى أصواتها في الغناء، ويخاف شخص أن يعلق كاسية حسيني أو مرثية أو شيء أو يعلق صورة ربما لا يخاف، لأن هذا خاف يحشر في قائمة الإرهابيين. هاي كانت الهدية التي قدمت من هذه العمليات بجرت في البصرة. فإذا هذه كلها المفروض مؤشرات تجعلكم تحسون بمسؤوليتكم وأنتم ترتدون هذا الزي الديني، والذي هي ليست مسؤولية جديدة. أنا دائما أركز على أن أهم مسؤولية لدينا بعد الذين يتصارعون على الدنيا، هذه الدنيا زائفة وزائلة. وهذه الإمام عليه السلام في نهج البلاغة، نعود إلى نهج البلاغة، يشبهها بالجيفة أجلكم الله الميتة التي تتصارع عليها الكلاب. فاللي يريد أن يتنافس على الدنيا ويريد له قسط من الدنيا خارج عن الإطار الذي هو ضروري وواجب بالتأكيد، إنسان ما دام في هذه الدنيا أعمل لدنيا كأنك تعيش أبدا، توجد مستلزمات وحاجات وأنت مسؤول عن أسرة ومسؤول عن بناء بلد وإعمارة وتوفير حالة الرقي والازدهار لأبنائه، فجزء من العمل إذن هذا بالتأكيد هو مو بس جائز، لا قد يكون واجبا بشكل من أشكال الوجوب العيني أو الكفائي، لكن أزيد من ذلك، أزيد من ذلك حينما يتحول إلى صراع على الدنيا. فالإمام عليه السلام يقول: إذا أردت أن تكون هكذا فكن تصبر على مهارشة، ما أعرف بالضبط النص في نهج البلاغة، بس كن تصبر على مهارشة الكلاب، لأن هم هؤلاء اللي يتنافسون على هذه الجيفة، أجل لكم الله بهذا التعبير المقزز يستعمل. وأمير المؤمنين طبعا يرى الدنيا على حقيقتها، فحينما يصفها لأن يراها حقيقة هو، ومو مثلنا احنا توصف لنا ونرى صورتها الظاهرية، لأننا طبعا محجوبون، بصائرنا ليست وصلت إلى هذه الدرجة التي نرى حقائق الأمور. فأهل البيت سلام الله عليهم حينما يعني البعض ربما يستشكل أنه شنو العصمة وشلون يعني هذا يقدر يتجنب المعاصي كلها وهي معقولة يستطيع إنسان؟ نعم يستطيع، لأنه يراها على حقيقته. ومن ينفر من الدنيا ما يحتاج إلى مؤونة ولا إلى تكلف، لأنه يراها على الحقيقة ميتة أجلكم الله وجيفة يتنافس عليها الكلاب. فمن يهرب منها المعصوم وما يحتاج إلى تكلف أبدا، لأنه هو هذا الرد فعل الطبيعي لمن يرى الصورة الحقيقية لها. فإذا نحن مسؤوليتنا، ما أقول أن هذه المؤشرات اللي أعطيك إياها هي التي أوجبت علينا يعني أن نتحرك، لا من يوم من أول يوم ومن قبل هو مسؤوليتنا اللي نركز عليها بناء الإنسان الصالح وبناء المجتمع الصالح. فحينما ننجح في بناء الإنسان الصالح ننجح في بناء المجتمع الصالح الذي هو مجموع هؤلاء الأفراد. فالمفروض أن هذا الدور إن وهذه المسؤولية لنا نبقى دائما مستذكرين لها على الدوام وعاملين عليها. وهذه المؤشرات التي نسمعها هنا وهناك هذه تذكرنا وتلفت نظرنا وتشحذ هممنا، وإلا هو هدفنا هذا المفروض أنه هو من الأول إلى الأخير يكون مصاحبا لنا. وخصوصا أنتم في بغداد الجديدة، وأعرف أن بغداد الجديدة يعني أيضا من المناطق المحاطة بالفتن من شتى أنواع الفتن، وتعيش تحديات كبيرة في مختلف الاتجاهات. فالله تبارك وتعالى حينما يختاركم لهذا الموقع الشريف، فمعنى وجد فيكم حسب تعبيرنا بالمصطلح العام زلم، فلما وجد فيكم رجالا قادرين على تحمل المسؤولية في هذه المنطقة المحاطة بالتحديات، هذا كنت فرحون به. الشخص حينما يختار لمسؤولية مهمة وكبيرة فبالتأكيد هذا يعني هو كبير وهو أهل لتحمل هذه المسؤولية. فأسأل الله تعالى أن يضاعف لكم الأجر والثواب وأن يعينكم على تحمل هذه المسؤوليات والنجاح فيها. والشيخ نجاح أيضا موجود إلى جوارنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.